بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذه الأمسية التي اقترح فيها بعض الإخوة أن يكون موضوعها الطرق الصحيحة لفهم العلم. وهذا الموضوع الحقيقة من مواضيع التوفيق أو موضوعات التوفيق، فإن الإنسان إذا انتبه له في مسيرته في طلب العلم انتفع كثيرا في أن يعرف الطرق الصحيحة لفهم العلم. وقد ضل من ضل من أهل العلم في من أصحاب البدع والأهواء، وقد يكون عالما له مشاركته في العلوم الشرعية ولكن يكون عنده أخطاء في الاعتقاد أو أخطاء في المناهج التي خالف فيها بعض الناس السلف الصالح في العلوم كلها، يكون سبب ذلك أنه لم ينتبه إلى الطرق الصحيحة لفهم العلم. وقد يستغرب بعض الناس يقول كيف يكون عالما ويخفى عليه هذه الطرق، فنسأله نحن سؤالا، نقول له هذا العالم قد يكون له مشاركة كبيرة ضخمة في التفسير ومشاركة ضخمة في الفقه مثلا أو في غيرها من العلوم، وقد يتكلم عن مسائل ما تكلم عنها الأنبياء والمرسلون، أبدا لم تنقل عن نبي ولا رسول، ولم يتكلم فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة المهديون كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي والبخاري وأضرابه من الأئمة رضي الله عنهم جميعا. فهذا العالم ربما ما انتبه إلى مسالك هؤلاء ورأى أن المسالك التي هو يفهمها من العلم بدعوى الحرية الفكرية أو الدعوى الحرية في الرأي قد يدخل في متاهات هي نفسها حذر منها السلف ولم يطلع على مقالاتهم، وقد يكون هو نفسه رحمه الله يعني توسع في هذا الجانب الذي أحجم عنه أو وقف على شاطئه المرسلون والصالحون من الأولياء وسادات الأولياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم. ها هنا يكون الخطأ، والخطأ الذي ينتج من هؤلاء ليس كالخطأ الذي ينتج من أرباب ورؤوس أهل البدع، فإن العالم إذا كان معروفا بالعلم وبالخير والعبادة والهدى ولكن ظل في مسائل يسمع منه الناس ويسمع منه الناس ولا يسمعون لمن قبله، قد يكون لأسباب، إما لقوة ما معه من السلطان، وإما أن يكون لقوة شهرته في زمنه أو في بلده، وقد يكون لغير ذلك من الأسباب المعروفة لسنا نتحدث عنها، إنما يعني أنا قدمت بهذه المقدمة حتى لا يستكثر طالب العلم ويقول إن هذه المسائل أو هذه الطرق هي طرق معروفة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فكيف يكون الخطأ فيها؟ والجواب ما نراه في تاريخ الإسلام من آخر زمن الصحابة إلى يومنا هذا. في زمن الصحابة خرجت أول ما خرج رأي الخوارج، أليس كذلك؟ قد كان منهم أناس من خيار الذين تتلمذوا على الصحابة رضي الله عنهم، كانوا خيارا ومن حفاظ القرآن، ولكن خرجوا يكفرون المسلمين، وأيضا خرجوا وقتلوا ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يوما يعلمون الناس العلم، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى آخر الحديث. فهؤلاء الناس الذين حصل منهم هذا لا تستكثر أن يكون الإنسان في يوم يختلف منهجه، وتفاجأ أن هذا الرجل الذي كنت تعرفه في المسجد هو يحارب أهل المسجد وقد يقتل أهل المسجد. أليس هذا حاصلا اليوم؟ هذا حاصل بلا شك، والسبب هو أنه لا يفطن الإنسان إلى هذا النوع من فهم العلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الطائفة، قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني كأنهم دخلوا في الدين وما أسرع ما خرجوا منه. آتاهم الله عز وجل من الحفظ قوة الحفظ وقوة الفهم وقوة العبادة. ذكر ابن عباس وغيره ممن زار قراهم أنك كنت تسمع بالليل ذوي القرآن، صوت القرآن، ما ينامون في الليل إلا قليل يا شيخ. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة فقال صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بهذا لقلنا هذا ضرب من الخيال، كيف يكون الإنسان في التعبد والتأله وحفظ القرآن ثم يخرج منه؟ هذه الصورة التي ذكرتها خرجت في زمن الصحابة، خرج تباعا لها في آخر زمن الصحابة، في زمن صغار الصحابة، وما بعدها خرج في زمن التابعين ومن بعدهم خرجت طوائف. فلهذا بعد هذه الفتنة خرج رأي القدرية، القول بالقدر، وامتحنوا الناس بذلك وآذوا الخلق بهذا، وحصلت مناظرات بين أئمة التابعين وبين هؤلاء. ولكن لما لم يكن لهؤلاء فكر عدواني كانت هذه المسألة يبرز فيها أناس في وقت ثم يردهم الناس، بخلاف رأي الخوارج فإنهم خرجوا بالسلاح على الناس، بخلاف هذه الطائفة. ثم بعد ذلك نشأت الأفكار التي منها تولد منها الجهمية الذين آذوا الخلق وجلدوا الأئمة وسجنوهم واضطهدوهم أيما اضطهاد. وتعرفون أن الإمام أحمد رحمه الله يعني أحد الذين أوذوا في هذا الباب، وفتنة خلق القرآن مشهورة، وصلت فتنتهم إلى الخلفاء الذين كان ينبغي أن يحموا هذا الدين، فصاروا هم رؤوس الضلالة الذين آذوا أئمة المسلمين. فلذلك هذه الطرق لفهم الكتاب والسنة، كل الناس عندهم الكتاب والسنة، وكل الناس يزعم أن تابع للكتاب والسنة، أليس كذلك؟ لو جئت إلى أفجر مبتدع وأخس مبتدع لقال لك الكتاب والسنة، كل هؤلاء يقولون الكتاب والسنة. لكن الكتاب والسنة تحتاج معيار لفهمها، وهذا الذي إن شاء الله سنتحدث عنه اليوم. أول ما يجب على الإنسان أن يعرف أنه ما تعبد الله تبارك وتعالى أعظم من العبادة بالعلم. ولهذا قال تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم بلا إله إلا الله، بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، هذه الصفات لله تبارك وتعالى وهذه الأسماء، هو أعظم العلم وأشرف العلم. ولهذا كلما كان الإنسان أعلم بالله كان أكثر له خشية. وهذا هو السر، أن الله تبارك وتعالى حصر العلم في أهل العلم، وحصر الخشية في أهل العلم، كما في قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لو قال في الآية: يخشى الله بالفعل من عباده العلماء، فهذا فيها معنى الحصر، لأنها تدل الجملة الفعلية على الابتداء، على ابتداء واستقبالا واستمرارا، تدل على كثرة الخشية. لكن الله تبارك وتعالى عدل عن التعبير بالفعل إلى التعبير بأداة الحصر، كأنه يقول سبحانه وتعالى: اعلم أنك لن تخشى الله حتى تكون عالما سبحانه وتعالى. وفي قول الله تبارك وتعالى حين بين أن القرآن لا يحمله إلا أهل العلم، أن حملتهم أشرف الخلق، كما في قول الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت، ما هي الآية؟ نعم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والسر في أن الله تبارك وتعالى قال بينات ليدل على أن أهل العلم هم الذين يعلمون البيان فيه بخلاف غيره، وإلا كان يقول بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم، أليس كذلك؟ وهذا كافي. لكن الله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة وله التعبير المطلق العظيم في الكلام، فقال بل هو آيات بينات، يعني أن هذه الآيات لا يكون أحسن ما يكون الفهم فيها والبيان عن الله، الفهم عن الله وعن رسوله، إلا هؤلاء أهل العلم. فقال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ودل على أنها ليست في كتبهم كما كان في الأمم السابقة. فالأمم السابقة أوتيت الكتب ولم تؤت حفظ الصدور، أليس كذلك؟ وقد جاء هذا يعني في عدة آيات في التنبيه إلى أن الله تبارك وتعالى جعله كما في الآية السابقة من حفظ هذا الدين، كما قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويكون حفظه كما قال أهل العلم بحفظ حفظته. هذا يجب أن تعرفه، فإذا عرفت هذا سهل عليك أن تفهم أن بعد الحفظ يكون الفهم، وهذا التقديم للحفظ لا شك فيه، لأنه هو الواقع. فالإنسان حين يكون صغيرا ويحفظ من الكتاب والسنة، فأول ما يبتدئ بالحفظ لا يفهمه، والفهم يأتي بالتلقين شيئا فشيئا، حتى يتعلم الإنسان الفهم كما تعلم القراءة بالتلقين يتعلم الفهم بالتلقين. ولهذا جاء في مستدرك الحاكم وصححه الحاكم إلا أنه مرسل، قال أول ما يفتق بلسان الصبي لا إله إلا الله، والسبب في ذلك أنه يعود هذه الكلمة في التلقين. والسلف رضي الله عنهم كانوا كما عبر عنهم ابن عمر وعبر عنهم أبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم، نبهوا إلى هذه المسألة بحفظ، بأنهم كانوا يحفظون كمنهج، يحفظون 5 آيات وفي الرواية الثانية 10 آيات، يتعلمون ما فيها من العلم والعمل. هذا أحد أسباب نجاح العلم عندهم، أن يتعلم الإنسان العلم والعمل معا، وسنأتي إن شاء الله إلى بيانه. المسألة التي نريد أن ننبه إليها أن كل ما سنذكره من أسباب فهم العلم ومن طرق فهم العلم، طرق صحيحة لفهم العلم، إنما تكون هذه مرحلة ثانية. أما المرحلة الأولى فهو أخذ العلم عن المأمونين من أهل العلم، لأن الإنسان في صغره يصعب عليه أن يدرس العلم على الطريقة التي سنقولها من إحدى طرق العلم، وهي اتباع السلف الصالح وقراءة كتبهم إلى آخره كما سنأتي. لكن الطريقة المهمة أن تعرف أن أول العلم التلقين، أول العلم التلقين. أنت في الحقيقة وأنت صغير لا يمكنك أن تأخذ الكتب وتفهم، ولذلك يعني نبه السلف رحمهم الله في كتب، والأئمة نبهوا في كتب في جملة من الآثار وجملة من الكتب في آداب الطلب، ككتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وهكذا الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للحافظ الخطيب البغدادي وغيرها من الكتب، نبهوا وذكروا الآثار عن السلف في هذه المسألة خصوصا. وهو أن هذا ليس بعيب كما يقوله بعض الناس، يقول العلم عندكم تلقين تلقين. نعم، هو مرحلة أولية تلقين، وعيب في الإنسان أن يكون فيما بعد يلقن ويكون الفهم عنده يعني جيدا، ومع ذلك لا يفهم بل يلقن ويمشي على ما تلقن. هذا قد عابه أهل العلم. ولهذا كان الشوكاني رحمه الله يقول في أدب الطلب، في كتابه أدب الطلب، يقول وأنا أتعجب من علماء كانوا على رأس 400، كانوا كبارا من كبار الفقهاء، كانوا يتبعون غيرهم في كل شيء ولا يخالفون يعني مذاهبهم، أبدا لا يخالفون مذاهبهم. يقول فما فائدة ما حصلوه من قراءة كتب الحديث ومن حفظ القرآن بقراءاته ومن دراسة علم الأصول ودراسة هذه العلوم، لا تدرسها ما دام تريد أن تلقن وأنت حتى كبير في الخمسين والستين تلقن، يقول ما في فائدة من هذه من دراسة هذه المسائل، خلاص اسلك التلقين وبس وانتهى الموضوع، تلقن من غيرك وانتهى الموضوع. وهذا كلام صحيح، لكن المقصود هنا أن يكون التلقين في الأول، هذا لابد منه. والتلقين قيدته بأنه يكون عند المأمونين من أهل العلم، فإذا كان الإنسان يتلقن عند هؤلاء انتفع انتفاعا كبيرا، والسبب في ذلك أنه إذا تلقن على هذه الصورة عند هؤلاء المأمونين انتفع به إلى آخر حياته. والذين ضلوا من أهل العلم، من طوائف أهل العلم الذين ضلوا في هذا الباب، في باب الاعتقاد، سببه أنهم كانوا تلقنوا أول ما تلقنوا من العلم على أيدي ناس من المبتدعة. هذا هو الخطأ الذي وقعوا فيه. فلما استمروا ودرسوا في المرحلة الثانية من دراسة العلم، درسوا كتبا هي نظير ما تلقنوه، فجاءوا في المرحلة الثالثة فأكد لهم من يقرؤون عليه من أهل العلم في هذا، فصعب عليه الخروج أبدا، أن يخرج من هذه الدائرة التي هي الدائرة البدعية، صارت حقيقة مستقرة، بل قد يصنف في خلافها ويعبث بنصوص الكتاب والسنة بسببها، يقول لا هي لا تدل على هذا ولا تدل على هذا ولا تدل على هذا ولا تدل على هذا. والسبب أن هذه الطوائف صار عندها العلم الذي اصطلحت عليه، صورة العلم الذي اصطلحت عليه، صارت البدعة مركبة، يعني تكون في زمن في القرن الثالث مثلا تكون ذات وجه واحد وذات شبهة واحدة، فلما فيأتي عالم بعده ويؤكد هذه الشبهة ويستدل لها، الذي بعده الثالث من أهل العلم يأتي ويدافع عنها ويصنف فيها فيحارب نصوص الكتاب والسنة ويقول هي لا تدل عليها. وتجد أن هؤلاء الذين فعلوا هذه الطريقة في تاريخ الإسلام صنفوا كتبا هي بحمد الله ليست مشهورة، ولكنها قد أخذ بها طوائف وظل بها طوائف من أهل العلم. المقصود هنا أن نتنبه إلى يعني هذا الطريق. فأول ما سنذكره من هذه المسائل وهو من حسن الفهم عن الله، الاتباع لا الابتداع، وهذا له صور كثيرة. وما أحسن قول ابن الجزري رحمه الله حين تكلم بكلمة جميلة عندنا في الطيبة من أصحاب القراءات اللي يقرؤون قراءات، قال في الطيبة رحمه الله: فكن على سبيل نهج السلفي في مجمع عليه أو مختلفي. شوف الكلمة الحلوة هذه، فكن على سبيل السلفي في مجمع عليه وحتى في المختلف فيه، لا تخرج عن خلافهم. لماذا لا تخرج عن حتى خلافهم؟ أحسن من أن تحدث رأيا جديدا. ولهذا كان الإمام أحمد يقول لأصحابه دائما، يربيهم على هذا: لا تقل في مسألة ليس لك فيها إمام. لماذا ليس لك فيها إمام؟ لأنه يكون معها الغطرسة والكبر والأنا والاحتجاج، أحيانا قد يكون للباطل، هذه واحدة، أو ويكون أيضا عليها شيء ثاني، وهو أنك إذا اعتززت برأيك لن تقبل غيره، وإذا اعتززت برأيك ستصادر قول السلف، فيكون هذا القول الذي قلته ما قاله أحد. فلأجل ذلك السلف رحمهم الله صنفوا في ذلك تصانيف عجيبة. من ذلك عندنا في علم الحديث صنفوا كتب الفوائد. الفوائد ليس معناها الفائدة يعني الطيبة، لا، الفوائد يعني تأدبا مع الشيوخ، أخطاء الشيوخ، الخطأ الذي وقع فيه الراوي من رواة الحديث، سموا مروياتهم الذي وقعوا فيه الخطأ هذه، وما شاركهم أحد غيرهم، انفردوا به، سموها الفوائد. كان في زمن التابعين، صغار التابعين وتابع التابعين، بل في كبار التابعين، التابعين وتابع التابعين، يسمونها الغرائب، حتى قال زين العابدين علي بن حسين: اتقوا هذه الغرائب، يعني احذروها، لأن الإنسان قد يروي شيئا لم يروه أحد قبله فيقع في الخطأ شيخ. فإذا جئت إلى تلاميذ ابن عمر، ما في أحد من أصحاب ابن عمر روى هذا الحديث. إذن هذا مظنة الخطأ يا شيخ، أن ينفرد به إنسان وهكذا يكون من أصحاب نافع مثلا، أو من أصحاب أبي صالح عن أبي هريرة مثلا، أو أصحاب عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد وأشبه ذلك. هذه التي عندنا يسمونها مخارج العلم أو مخارج الحديث، ترجع إلى مخارج معينة خرج منها الحديث يعرف بها خطأ بعض الرواة. فهذه الفوائد سموها فوائد تأدبا مع مشايخهم للدلالة على أنها أخطاء. وانظروا كيف يأتي أناس الآن في عصرنا ماذا يفعلون، يقولون هذه الفوائد تشهد للحديث الصحيح. لاحظوا الخطأ، لأنهم ما فهموا مصطلح الفوائد. ومثل هؤلاء يعني تجد أنه ما تلقى العلم تلقيا صحيحا، قد يكون أخذه من الكتب، قد يكون أخذه من يعني الآن وسائل الإعلام الموجودة، هذه اليوتيوب والأشياء هذه، يعني أخذ منها يعني العلم وظن أن العلم هو بهذه الصورة، لأن اليوتيوب فيه البر والفاجر، فيه الصالح والطالح، فيه المبتدع والسلفي المتابع للسلف الصالح، وفيه المخالف لهم. فأنت لا تميز ما دمت في هذه في هذا العقل وتتلقى مباشرة، لن تميز بينهم. وقد رأينا أناسا لما كنا نقرأ في بعض كتب السنة، شرحوا بعض كتب السنة، ظنوا أن مذهب السلف كذا، وقالوا ومذهب السلف الصالح كذا، وفي الحقيقة هو مذهب الجهمية. في عدة مواضع قرأنا في عدة دروس، والسبب في ذلك أنهم ما أخذوا اعتقاد السلف حقيقة عن أهله، إنما هداهم الله إلى مذهب السلف، رأوا بطلان من المذاهب البدعية فتركوها، ثم بعد ذلك صاروا يأخذون من الكتب. هذه إحدى الأخطاء. في أعظم ما يكون من الاتباع أن تظن وأن تعتقد أن اتباع السلف الصالح مسلم به، لا بد من التسليم لطريقة السلف في العلم، وما أنتجوه من إنتاج علمي لا بد أن تسلم لهم. تريد أن تسلم وتبرأ ذمتك، أن تسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس. وهذا بحمد الله ظاهر، فلا يأتي معترض ويقول لنا إن الذي حصل في زمن السلف أيضا عنده ناس خوارج وعندهم أيضا ناس مبتدع، كيف نأخذ بهذا الحديث؟ هذا الكلام ما يصدر من عاقل. إذا وجد شذوذ في القول في زمن الصدر الأول، لا يلزم من ذلك أن يكون هذا من العلم، بل السلف حاربوه، السلف رحمهم الله حاربوا، لم يتركوا شيئا جزاهم الله خير. كل البدع التي خرجت في زمنهم أنكروها على أهلها، حتى إن بعض التابعين من الطبقة الوسطى وقعوا في القول بالقدر وردهم السلف، ناقشوهم حتى ردوهم. لا أحب أن أسمي أناسا، لكن طالب العلم يعرف هذا في تراجم الكتب، في تراجم يعني أهل العلم، يعني في طبقة الوسطى من التابعين والصغرى من التابعين، لما بدأت هذه الأفكار تخرج واحتكت الأمة بثقافات أخرى وبديانات أخرى وبعقائد أخرى وبكتب وتراث لغير هذه الأمة، فكانوا هؤلاء أسلموا وحصل عندهم أشياء من هذه التي كانت في زمنهم أو في بلدهم وفي ثقافاتهم، فحاولوا أن بعضهم أن يصبغها بهذه الصبغة، وبعضهم لا، ظن أن دين الإسلام موافق لها. وقد يكون من غير الراسخين في العلم، يحصل هذا في زمن صغار التابعين، لكن أئمة السلف من التابعين قد ردوا هذه البدع على أهلها وأنكروها عليهم ولم يقصروا أبدا، والآثار المروية عنهم كثيرة جدا في ذلك. حسبك أن ترى كتاب اللالكائي رحمه الله في العقائد التي سردها عن جماعات من أئمة السلف من التابعين ومن بعدهم في العقائد، كيف يردون على أهل البدع، مليء الكتاب بذكر الردود على أهل البدع، تسميتهم بأسمائهم، وكذلك الرد عليهم بهذه المقالات التي قالوها. فأول شيء أن يكون أن تعلم أنه لا بد من التسليم لمناهجهم، ولا سيما فيما تواردوا عليه، لأن الشيء إذا تواردوا عليه دل على أن هذا هو منهجهم وهذه طريقتهم، سواء كان هذا في الفقه، في التفسير، في الحديث، كل ذلك ينبغي أن تلجأ إلى طريقتهم. وهذه المقالة التي شهرت مع الأسف في كتب المتأخرين، وهي علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم، هذه جناية على الشريعة، وهذه إحدى الجرائم العلمية الموجودة عندنا في التاريخ بكل أسف، وهي أن علم السلف أسلم، يعني خلاص، يعني تبي تروح لعلم السلف لا بعد ما نقول لك شيء، لكن اعرف أن علم السلف علم الخلف تراه أعلم من السلف. انظروا إلى القباحة في تجهيل السلف، وأنهم ليس معهم من العلم، وأن هؤلاء الذين جاءوا بعد هم أعلم بالله تبارك وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبشريعته وما يحب الله وما يكره. يكفي أن تعرف هذا القبح في هذه الكلمة، إلا يجب أن تعتقد أن علم السلف أسلم وأعلم وأكفى وأحسن وأقرب إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم، لكن أنت من شهد لك؟ ولذلك كان الإنسان إذا أخطأ في زمن السلف ولو في صغيرة ردوها عليه. وانظروا في كتب الصحاح في الصحيحين والسنن وغيرها من الكتب من السنن والمسانيد، انظروا كيف ينكر الصحابة بعضهم على بعض في مسائل خالفوا فيها السنة. أمس مر علينا حديث في الفرائض في رد ابن مسعود لأبي موسى الأشعري في مسألة في الفرائض، أليس كذلك؟ وردوا عليهم في مسائل، التابعون رد بعضهم على بعض في مسائل حكوا فيها أن السنة كذا مخالفة، وهذا له شواهد كثيرة. فهذا الذي حصل في زمن السلف من التسليم لله تبارك وتعالى ولرسوله، هذا هو الواجب، أن تسلم لهم في فهم الله ورسوله. فإذا قال إنسان في قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال هو عائشة، يعني يأمركم أن تذبحوا بقرة يعني عائشة، فإذا قالها بهذا الفهم من يرده؟ لأنك أنت فتحت لها الباب، تقول له لا، يجب أن يفهم الإنسان بفهم الكتاب والسنة بنفسه، صحيح؟ ويجي واحد يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الحاكم هذا الذي في حتى يسوغ الخروج عليه، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يعني المصلين، في أحد يرد عن الفهم؟ لا، الإنسان أن يفهم كل شيء بحسب ما يهوى ويريد. يا تسلم للسلف في كل ما قالوا، إذا وجد خطأ عند واحد منهم ترده بقول السلف الآخرين، لكن لا بد من الإذعان لعلوم السلف الصالح وأنهم أبر وأتقى. ولذلك في مسائل وقعت في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، جاء بعض المتأخرين من المنسوبين إلى بعض الطوائف البدعية، فقال في قول الله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، تعرفون في قصة يوسف، قال واشتد في كلامه على السلف في أن المراد به، تعرفون الهم وقع من يوسف كما فسر به عامة السلف من الصحابة والتابعين، فهذا أنكر، قال أبدا ولا يمكن، ينبغي أن ينزه يعني نبي الله يوسف حتى عن الهم، حتى الهم ينبغي أن ينزه عليه. فرد عليه طائفة من أهل العلم، يعني أأنت أعلم بتعظيم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أم الصحابة والتابعون؟ لابد منك أن تجيب، هل أنت أعلم وأقرب وأكثر وأحسن في تنزيه الأنبياء ولا الصحابة والتابعين؟ الهم يقع، لكن هل يؤاخذ الله به؟ ما يؤاخذ الله به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. فالهم لا يؤاخذ الله عز وجل به، لأن أحيانا قد يكون الدافع إليه قويا، فالله رحيم ولطيف سبحانه وتعالى، لكن الذي يؤاخذ عليه العزم، العزم على الفعل، عند جمهور أهل العلم يؤاخذ على العزم، لكن مجرد الهم أو الهم المطلق لا يؤاخذ به الإنسان، بالعكس هو منقبة لك كما قال شيخ الإسلام، فإن حصول الاقتداء بمن هم ثم كف أحسن من أن نقول لا هذا ما هم أصلا. لماذا ما هم؟ لأنه نبي من الأنبياء، ما يمكن يهم بهذا. إذن ما ليس محلا للاقتداء يا شيخ، بل كونه يهم مثل غيره من الناس ثم ينكف عن ذلك، هذا دال على ارتفاعه عند الله عز وجل، وأن فعلا هو الذي يقتدى به. أما إذا جعل لك الله عز وجل آية وعبرة في ملائكة لا يهمون ولا يفعلون ولا شيء، ليس محل الاقتداء. واحد يقول ملائكة هذول أنبياء، لكن لا، نحن نريد الاقتداء، أنك لو هممت بمعصية تكف عنها، هذا هو فعلا محل الاقتداء، وهو المنقبة والدرجة عند الله تبارك وتعالى، كما في الحديث الذي في الصحيح تعرفونه: إذا هم أحدكم بالحسنة فعملها أو لم يعملها على اختلاف الحسنة والسيئة، الحديث المشهور. هذه المسألة الأولى. وأختم بأن أختم في هذه المسألة بأنه هذا الذي تورد عليه، أما ما أجمعوا عليه فمخالفتهم ضلالة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، واستدل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى في كتاب الرسالة بآية عظيمة: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأنت اتبعت غير سبيل المؤمنين، المؤمنين قبلك ما قالوا هذا، لكن أنت خالفتهم، فمخالفة الإجماع ضلالة، كما أن الأمة لا تجتمع على ضلالة فمخالفتهم ضلالة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي هي بعد الاتباع وعدم الابتداع، المسألة الثانية هو تعظيم السلف. إذا كان الواحد من أئمة الصحابة ومن أئمة التابعين والأئمة المهديين المتبعين، إذا كان الواحد منهم مثل ما هو عندك في إمام المسجد ولا المؤذن ولا جارك ولا صديقك، هذا يعتبر خطأ. هذا الذي أنتجته الحرية الفكرية عند بعض الناس في طلب العلم، أنه يقول بعض الناس: هم رجال ونحن رجال. هذه المقالة يعني التي لا تليق بأن يقولها طالب العلم اليوم، لأن الواقع خلاف ذلك، هم أئمة لكن أنت لست إماما، كيف صرت مثلهم؟ هذا كذب. أنت هل أنت مثل الإمام الشافعي؟ ها؟ هل أنت مثل مالك؟ هل أنت مثل البخاري؟ هل أنت مثل الإمام أحمد؟ أنت أسألك، خلنا طيب، أنت قلت لي أنا مثلهم، تمام، الإمام أحمد، البخاري وغيره يحفظون يعني 7 مليون 10 مليون من الحديث، أنت كم تحفظ يا حبيب؟ هؤلاء تجد أنه يمكن 40 نووية ما يحفظها. ماشي، خلها يحفظ، كم تحفظ؟ 1000 2000 3000 4000، يلا هاتوا لي واحد يحفظ 4000 اليوم. هذا يا شيخ 10 مليون، يعني وش اللي في وزارة الداخلية، هذا شو اسمه اللي فيه أرقام المواطنين و ها السيرفر هذا اللي فيه كل شيء، أرقام المواطنين ووفياتهم ومواليدهم وإلى آخره، هو أعظم من هذا، بل هو أسرع منه، لأن هذا يحتاج أن تدخل المعلومة وتحتاج أن هذا وتخرجه، بعدين يخرج لك الصفحات المشابهة وإلى آخره، لكن هو كلمة على طول يرد عليها. كما قلت لك، من الإمام أحمد يجلس عنده ابنه صالح ولا ابنه عبد الله ومقيل عقب الظهر من سدح يبي يقيل، ويسأله سؤال في التفسير فيجيبه، تفسير بحر المروي عن السلف فيه بحار مو بحر، ويسأل عن مسائل في أدق العلل ويجيبه، يجيبه في جزء من الثانية يا شيخ، يقول له هل هذا كذا كذا، يقول لا، يقول من رواه، يقول فلان وفلان في جزء من الثانية يا شيخ. هذا ما حصل في التاريخ يا شيخ ولا في أجهزة الكمبيوتر السريعة دي. لكن أنت يا الحبيب ما تحفظ هذا القدر. هذه واحدة في الفهم. انظر إلى التراث الذي تركه الإمام البخاري من الاستنباط. أنت في البخاري في أبواب كثيرة تعجز عن فهم مناسبة الحديث للباب، لين تأتي ماذا تفعل؟ وتدرس الكتب كتابا كتابا، تراجع لك 20 شرح ما تلقى الإشكال اللي حتى تفهم البخاري، ما تلقاه إلا في 21. إذا ما صار الفهم مثل الفهم يا شيخ. وهكذا بقية الخصال، عاد نأتي عاد الخصال مهي بالعلمية، التعبد، التأله، الكرم، الشجاعة، التوكل والخوف من الله تبارك وتعالى وأشبه ذلك. هذه ما تأتي ولا 1% مما آتاهم الله تبارك وتعالى. هم يتفننون في رضا الله تبارك وتعالى وفي محبوبه وفي القيام له وفي دقائق من أحوال النفس، لكن أنت حتى أشياء كبيرة ما تنتبه لها. إذا كيف كنت مثلهم يا شيخ؟ ليس هم رجال ونحن رجال، لا، هم أئمة يا شيخ وأنت جاهل، لست مثلهم. عرفت شيء بس من العلم وظننت أنك حويت العلم كله. فتعظيم السلف له صور، منها الأدب معهم رحمهم الله، حتى في التعقب لما تتعقب بعضهم فيما أخطأ فيه، الأدب أن تتلطف بالعبارة. وأحسن منه أن تأتي بكلام لبعض السلف في تعقب بعض السلف، هذه الطريقة أحسن إذا وجدتها. ما وجدتها بين آراء أهل العلم في هذه المسألة حتى فيما أخطأوا فيه. هذه مسألة. المسألة الثانية، قدر الإمكان حاول أن تتأول كلامه وتوجهه إلى ما هو الصواب بقدر الإمكان، لأنه لا يسرك أنت أننا نصك برأيك الجدار، ولا نصك به كما يقال بالصدر ونرد عليك قولك ونقول لك هذا قول فاسد مثلا، أنت ما يسرك هذا. ولو قلنا أن هذا كلام لوالدك وأنت حاضر في مجلس قال أبو فلان قال الكلام هذا، ثم قلت أنت رحت وتبرعت ورديت كلامه، قلت هذا كلام أبوك هذا كلام فاسد، قال لا أبوك لا أبو من جابك، وراح وصارت بينكم بين هوشة ولا لا؟ ما تقبل في أبيك، صحيح؟ طيب السلف ما لهم يعني خدموا هذا الدين وقاموا هذه الشريعة؟ مر علينا أمس أن ناسا من التابعين خرجوا في الجهاد، بعضهم ما رضي يا شيخ يرجع، يا شيخ يا ما يرجع المرأة إلا بعد 3-4-5 سنوات يا شيخ، مشغول بنشر هذا الدين والعبودية لله تبارك وتعالى. فعمر ألزمهم بالقوة ولا تطلقوا، لاحظتم هذا؟ لأن حق من حقوق المرأة، صحيح أمر الجهاد عظيم لكن أداء الحقوق أيضا مقدم عنده، أن تقوم بهذا الحق وأن تقوم بهذا الحق. فقضى عمر كما مر علينا بالأمس، آثر الله ورسوله. فيعني هؤلاء الذين خدموا الدين وقاموا له ينبغي الإنسان أن يتأول ويوجه كلامهم حسب الأنسب. أيضا من صور تعظيم السلف أن يرد المتشابه من كلامهم إلى المحكم. إذا وجدت عبارة لبعض الأئمة من أهل العلم يعني فيها تحتمل صوابا وتحتمل خطأ، ماذا أفعل؟ أنظر في صواب هذا الإمام وهذه الكلمة ورأيه. كما بعض الناس مثلا حين تأول كلام للموفق بن قدامة وقال هذا رأي يعني رأي لبعض المبتدعة في التفويض، تفويض الصفات، أخذها من كلمة التفويض مثلا. التفويض ورد في عبارات للأئمة من أئمة السلف، ليست الكلمة مهمة بقدر ما هو المعنى مهما في مسألة تفويض الصفات لله تبارك وتعالى. ويمكن أن تنظر في كتب الموفق بن قدامة وترى أنه يتكلم عن التفويض والمراد به التفويض كنه الصفة لله تبارك وتعالى، أما معناها الظاهر فلا يريده، فيريد أن المعنى ظاهر لنا، بل يداه مبسوطتان فيه إثبات صفة اليدين، لكن حقيقة اليدين ما هي صفتها كيفيتها كنهها ما هو، هو الذي يريده الموفق القدام أنك تفوض هذا إلى الله تبارك وتعالى، فتحمل كلامه المتشابه عندك إلى المحكم، ترده إلى المحكم. كما نرد عبارات الكتاب والسنة في المتشابه نردها إلى المحكم. أيضا من الصور، ينبغي أن تنزل السلف، أي واحد من أئمة السلف ننزله منزلة الأب، والله العظيم إذا كان عندك هذا الشعور ويطلع الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى وهو مطلع على ما في قلبك من التعظيم والمحبة لهم، لأنهم أولياؤه يا شيخ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من آذى لي وليا فقد أذنته بالحرب. والله إذا اطلع الله لك في يعني في كلامهم في 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 قلبك من تعظيمك لكلامهم وتعظيمك لهم وأنك تنزل منزلة الوالد، وفقك الله لفهم كلامهم. والذين حبسوا وردوا على السلف، حبسوا عن فهم كلام السلف، سبحان الله، هؤلاء الله أعلم بما في قلوبهم، وإلا لو كان ما في قلوبهم صحيحا كان تأنوا وهدأوا. ولذلك سيأتينا إلى كلام يعني وهو الصورة التي بعدها، أنه لو حصل من بعض العلماء يعني ازدياد في الرد أو مبالغة في الرد أو التشنيع على بعض أئمة أهل العلم، فإنه لا يقتدى بأحد في الغلط. فنجد بعض طلبة العلم يقول: نعم، هذا ابن حزم هذه طريقته. طيب يا أخي، خلك مثل ابن حزم ورد. ابن حزم علامة كبير يا شيخ، مع أننا لا نسلم له. مر علينا بالأمس، بس أنا أظن نسيت أن أعلق، في مرسل من المراسيل قال ابن حزم رحمه الله فيها، قال: واحتج الشافعي بأنتني مرسل في العالم. ثم ذكر يعني مرسل احتج به الشافعي رحمه الله في الأم، احتج به في على مسألة. والواقع أن هذا المرسل له ما يشهد له، وأيضا يشهد له من قول الصحابة، لكن خفي على ابن حزم رحمه الله، وهو قول كثير من السلف، ليس الشافعي وحده. فإذا أولا لا يقتدى بأحد في الغلط، لا ابن حزم ولا غيره في التهجم على الأئمة، هذه واحدة. هذا دين يا شيخ، هؤلاء أئمة. لو عندك ابن حزم في عند هذا العمود يدرس، وعندك الشافعي هناك يدرس، كنت تأتي إلى من؟ أسألك أنا والله العظيم، والذي يجيب غير هذه الإجابة في عقله شيء. الشافعي كان ينظر هكذا، وقد نظر إلى زمن النبوة، ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلين، ولا لا؟ التابعي والصحابي رحمه الله، أو التابعي وتابع التابعي والصحابي، كان في القرون المفضلة يا شيخ رحمه الله. تعرفون ولد سنة 150 رحمه الله، يعني في زمن كبار التابعين. فأولا لا يقتدى بأحد في الغلط، هذه مسألة مهمة. إذا وجد خطأ عند إنسان مهما كان لا يقتدى به إلا واحد، هو النبي صلى الله عليه وسلم، يخطئ فيسهو عليه الصلاة والسلام فيكون تشريعا، لكن هذا ليس لغيره أحد الناس، ويصوبه الله تبارك وتعالى، ويكون خطأه تشريع لهذه الأمة. لكن أنت لا، نرد خطأك جملة وتفصيلا لمخالفة الكتاب والسنة. وإذا وجد من هذا من هذه المبالغة يعني في التشنيع على أئمة العلماء من السلف، كما قلت أنه كما لا يقتدى بأحد بالغلط، كذلك ينبغي أن توجه كلام السلف إلى وتحمله على، حتى لو كان هذا المرسل الذي احتج به الشافعي غلط، تتأول له كيف والمسألة قول ابن حزم فيها في رد المرسل غلط، غلط 100% يا شيخ. لماذا؟ لأنه اعتقد طريقة أهل الكلام في رد المرسل مطلقا، والسلف عامة السلف يا شيخ يحتجون بالمرسل إذا عضده من يقويه. السلف كلهم يا شيخ، شوف مسائل أبي حنيفة، مسائل مالك، مسائل الشافعي، مسائل الإمام أحمد، كلها مليئة يا شيخ بمراسيل يحتجون بها. هذا موطأ مالك الذي قال فيه الشافعي رضي الله عنهم جميعا، قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك. يمكن ربعه يا شيخ مراسيل ولا لا؟ ومع ذلك يبوب عليه باب استحباب كذا، باب كراهة كذا. لكن متى يحتجون بالمرسل؟ إذا كان يعني يقويه شيء من أصول الشريعة من قواعد العامة، إذا كان فيه قول مرسل آخر، إذا كان فيه أقوال الصحابة رضي الله عنهم، هذه طريقتهم. والواقع أن الشافعي ما فعل إلا طريقتهم بس، لم يكن رضي الله عنه مبتدعا، فقال بهذا القول. فإذا رأينا أن 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 التعقب خطأ ولا لا؟ هذه واحدة. ثانية، التشنيع وش يصير بعدها بعد الخطأ؟ إذن يجب أن تنتبه إلى أنه ليس كل من شنع كما يفهمه يعني ولد طلبة العلم اليوم أن الذي عالم رد على فلان يعني إن هالمردود عليه يعني هو المخطي. لا، قد يكون ذا هو المخطي يا شيخ. أنا أعرف بعض الردود لا أصرح بها، لكن بعض الردود تأتينا والله العظيم يكون الرد أحيانا ردين وثلاثة على واحد، ويكون هالثلاثة هؤلاء هم اللي جنوا على الشريعة بخطئهم بمخالفة السلف. ليه؟ لأنهم ألفوا مناهج كلامية وتربوا عليها وصعب عليهم فهم كلام السلف، ما يرجعون يا شيخ إلى كتب السلف. وتسأله أنت قرأت الكتب الستة على أحد؟ لا. قرأت البخاري ومسلم على أحد؟ ما قرأها، بل لعله في حياته ما قرأ البخاري، إنما بس طالع مطالعة في أحاديث يرجع لها في تحقيق وغيرها. طيب كيف تكون على الإمام أحمد الشافعي ومالك في الحديث؟ هذا ما حقيقة في الرد. شوفوا كيف حصلت، لكن كان عنده حمية للدين، الحماس بسبب اعتقادات اعتقدها خطأ. هذه اعتقادات خالفت الشافعي، ولا أنت تتوقع أن الشافعي يبي يشرع حكم مخالف لدين الإسلام؟ أنت تتوقع هذا من الشافعي؟ كما قال بعض الإخوة هداهم الله في مسألة التكبير، التكبير الذي هو تكبير الختم عند سورة الضحى إلى آخره، قالوا بدعة. لما قيل لهم الشافعي قالوا أخطأ الشافعي، والواقع أنه هو الذين أخطأوا. أنت تتوقع أن الشافعي يشرع بدعة للناس؟ أسألك بالله يا شيخ، إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. يعني خلك بينك وبين نفسك، الله أعطاك مهلة وعقل، أنت تتأمل. أول شيء تعرف أن الشافعي إمام ولا لا؟ إمام في السنة يا شيخ وفي الاعتقاد. تتوقع أنه يعني الشافعي بيشرع البدع للناس؟ لابد أن تفهم، بس شيء فهما أول شيء المقدمة هذه، ثم بعد ذلك تبدأ تعقل. أما إذا لا شيء قال الشافعي يستحب كذا لأن هذا الحديث ضعيف إذن هو بدعة. عندنا ناس من الإخوة خططوا هذا المنهج، أنه ما دام الحديث ضعيفا واحتج به الشافعي فهو بدعة. وقد سألت جماعات كثيرة من مشايخنا من أهل العلم العارفين بالكتاب والسنة وباعتقاد السلف، هل سمعتم هذا القول عن مشايخكم وأئمتكم؟ قالوا لا. هل تعلمون أحدا قال به من السلف؟ الجواب لا. إذن هو منهج بدعي يا شيخ. ما زال أهل العلم يحتجون بهالحديث اللي تسميها أنت ضعيفة، يأخذونها في الترغيب والترهيب ويأخذونها في الآداب وإلى آخره، يحتجون به يا شيخ ويجعلونها جند من جند الله تبارك وتعالى في الخطاب، في الدعوة، في التعليم، في التربية. هذا هو المنهج الصحيح. اقرأ كما قرأوا واترك ما ترك، بس جزاك الله خير. هذه يعني المسألة الأولى في تعظيم السلف. المسألة الثانية أو الأمر الثالث من طرق فهم العلم، أن يغرق الإنسان في العيش مع السلف وقراءة كتبهم. هذا الإغراق له فوائد كثيرة، أنا أقصد هذه الكلمة وهي الإغراق في قراءة أو العيش في كتب السلف. كون الإنسان يقرأ بعض كتب السلف قراءة يعني اللي يسمونها العوام حي الله يعني حسب الفرغة، هذا ليس إغراقا، إغراق بمعنى الكلمة، أن تعيش عيشتهم. كان ابن المبارك يقول رحمه الله ورضي عنه، يقول كلمة له، كان يجلس للطلبة ويسألونه، فيدخل ناس من العوام، فماذا كان يفعل؟ كان إذا خاضوا في مسائل خلاص خرجوا من العلم إلى مناقشات ولا مجادلات، يعني خرجوا عن صفة العلم والعلم الحقيقي، العلم ليس في مجادلات، أو خرجوا إلى أمر من أمور الدنيا، تركهم وقال كلمته الشهيرة. ماذا قال؟ لو أحد يذكرنا بها. كان يخرج، تذكرها؟ كان يخرج رحمه الله، شوف الكلمة الحلوة ذي، كان يقول له إلى أين يا أبا عبد الرحمن؟ فيقول أذهب إلى الصحابة والتابعين. بعض الناس ما يستوعب الكلمة، خير إن شاء الله، مولود سنة 118 أو 17 ابن مبارك، وين عن الصحابة والتابعين؟ يقول أذهب إلى الصحابة، ويريد بذلك كتب السنن والآثار التي يعيش فيها، اللي هي كتبهم يعيش فيها بين هؤلاء. والله العظيم شوف كيف الهداية شوف كيف المحبة لهم، يعيش معها فعلا عيشة، ما يقول والله أقرأ كتبهم، لا، يقول أذهب إلى الصحابة والتابعين. شيء الحقيقة يعني من الفهم، لأنك إذا جلست إلى البخاري والله العظيم يعني تتطعم كأنك عايش عيشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سألني بعض الإخوة عن أحسن كتب السيرة، فقلت لهم سيرة ابن هشام بن إسحاق، والله العظيم إذا قرأتها نصيحة لله، لا إذا نصحت يعني إذا قرأت كتبا ابدأ بسيرة ابن هشام بن إسحاق، إذا أخذت المرويات هذه يفصل لك دقائق المرويات كأنه واحد يقص عليك قصة، والحديث الذي تجده عند ابن هشام أو ابن إسحاق في السيرة تجد أصله في البخاري، لكن رواياته وتعدده تجده عند ابن إسحاق، فتعيش عيشة كأنك في زمن النبوة، كأنك تخرج معهم في السرايا والجهاد، كأنك تخرج معهم في تجلس معهم في المسجد النبوي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به، كأنك جالس معهم عام الفتح وماذا صنعوا وش الأحداث اللي دارت، تعيش عيشة معهم. ولا تقعد تقول لي إسناده صحيح إسناده ضعيف، هذا السلف إلى يومنا هذا قرأوا سيرة ابن إسحاق وابن هشام ولا لمسوها يا شيخ، ولا اشتغلوا بلا أن تشتغل به، كما يحصل من بعض إخواننا هداهم الله يقول لا إلا لازم نحققها ونكتب صحيح ضعيف، يا أخي لا تشتغل بشيء ما اشتغلوا به، اقرأ، هذه سير ما هي أحكام ولا عقائد، سير اقرأها كما قرأها الناس قرأوها. أنا زرت مكتبة من المكاتب، من المكاتب أو المكتبات كلها صحيحة زرتها، وفيها أكثر من 100 نسخة خطية للسيرة لابن إسحاق ابن هشام، لأنه كتاب درسي الناس يقرؤونه في كل عصر ومصر يقرؤونه، ما زال أهل العلم يحتفلون به ويحتفون به ويعلون شأنه. إذا أراد اللي يؤذن يتفضل. فالمقصود هنا أنه اقرأ يعني كتبهم. وطيب لي ولماذا أنا أغرق هذا الإغراق؟ تفضل يا شيخ. وأريد أن أنبه إلى مسألة فائدة الإغراق من قراءة كتبهم، أول شيء هو إصابة الحق الذي يحبه الله، لن تندم على اتباع السلف. وإذا قال لك الله يوم القيامة لماذا تبعت الصحابة والتابعين، قل يا رسول الله هم أعلم الناس بك ولا لا، لكن إذا سألك واتبعت إنسانا بعدهم ما تدري حصل منه بدع ولا مخالفات ولا شيء، ما تدري أنت ينجيك أمام الله ولا لا. فإذا أنت تأتي للشيء المضمون يا شيخ المتفق عليه والمجمع عليه بين أهل العلم. الفائدة الثانية أنك تدرك العلم بأسرع الطرق، لأن السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين لو قرأت كتبهم يعطونك العلم كما هو. الآن حتى تعرف الحديث الحسن تبي تنظر فيه 13 تعريف، عندهم علم ما يريد الله في الآية، أي هو منطوقها وما فيها. جاء الناس من المتأخرين وتجد الأقوال الكثيرة في تفسير الآية، لكن السلف تجد مقالاتهم كلها تدور حول معنى واحد، عبروا لك عن المعنى الذي يريده الله بست سبع عشر ألفاظ، قال ابن عباس كذا، قال ابن مسعود كذا، قال علي كذا. وكما قال يعني شيخ الإسلام والحافظ ابن كثير وابن رجب وجماعة من أئمة أهل العلم أن كلامهم أو اختلافهم اختلاف تنوع يرجع بعضه إلى بعض. إذن حقيقة العلم تصل إليها بأسرع طريق، لكن الكتب المتأخرة طولوا العلم يا شيخ تطويل، وخرجت مذاهب وآراء وانتصر الناس وصارت الكتب طويلة. كما قال بعض السلف كان العلم نقطة فكبره الناس، ولا لا؟ كان العلم يعني محدود في الكتاب والسنة، والإنسان يأتي في زمن السلف يرحل سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يعلم ما قاله الله وما قال رسوله، بعد ذلك توسع الناس. حتى كان الزهري يقول يا أهل العراق كان يخرج الحديث من عندنا يعني من المدينة يخرج من الحديث شبر ويرجع إلينا ذراع، يزيد الناس فيه كما يحصل في الرواة المتأخرين. لكن إذا أخذت مالك عن نافع عن ابن عمر إيش رأيك؟ ذهب. أخذت الشافعي عن مالك عن ابن عمر ها؟ ذهب. أخذت الشافعي أحمد عن الشافعي عن مالك عن أحمد عن ابن عمر سلسلة الذهب. لذلك السلف تصل إلى العلم عندهم بسرعة بأسرع الطرق. بالنسبة للتصانيف أنا سأوجز الكلام في تصانيف أهل العلم في كل علم من العلوم. أولها إياك أن تقرأ على مبتدع وأنت في أول الطلب، والذين تضرروا في عقائدهم قرأوا على ناس من أهل البدع. قد يقول إنسان طيب أنا أريد أن أدرس علم النحو، ما هو بلازم تدرس علم النحو الآن، أول شيء يدرس الاعتقاد يا شيخ. لو لقيت الله وأنت ما تعرف الفاعل من المفعول ما ضرك ولا لا، لكن يضرك يا شيخ في الاعتقاد في التوحيد في توحيد الله تبارك وتعالى. إذن هذه مسألة مهمة، إياك في مرحلة الطلب أن تقرأ على المبتدئ. متى تقرأ على هذا الإنسان؟ تقرأ عليه بعد أن أخذت حظا من العلم حتى تعرف الاعتقاد الصحيح. تقرأ عليه ما في مانع، على واحد في البلاغة واحد في النحو واحد في الصرف ما في مانع ولو كان مبتدئا. ما زال السلف يقرؤون على هؤلاء، البخاري ومسلم فيها أكثر من 100 موضع إلى أناس في رواة أناس يعني أخطأوا في مسائل في الاعتقاد، هذا في زمن السلف يا شيخ من شيوخ البخاري وغيره. فهذا يكون بعد ذلك كتب الاعتقاد بعد أن تأخذ في كل العلوم حظك الذي قلته من التلقين والفهم عن أهل العلم. يمكن أن تقرأ بعد ذلك الكتب المختصة بذلك كالسنة للإمام أحمد وابنه عبد الله، وكذلك السنة للالكائي وكتب الآجري وابن بطة وغيرهم من أهل العلم الذين صنفوا في الاعتقاد، وكذلك كتب السنة التي هي الاعتقاد المروية عن الإمام الشافعي وعن مالك وعن أصحابهم كالمزني صاحب الشافعي له كتاب في الاعتقاد مثلا وأشباههم من أهل العلم. أيضا في الفقه بعد أن تدرس المدرسة الفقهية وتفهمها فهما حسنا لأنها تسهل لك العلم تيسره، بعد ذلك اقرأ في كتب أهل العلم الذين كتبوا من السلف ككتب ابن المنذر ولا لا، فإنه جمع آراء السلف في كل باب وتعرف به كيف يناقشون في الأصول، كيف يناقشون الدلالة والدليل. الدلالة والدليل هي مسألة مهمة في معرفة كيف يناقشها السلف، والموجود في علم الأصول جزء منه كبير جيد وجزء منه منهج كلامي شيخ في المناقشة. ومن المناهج الكلامية قد يناقش الإنسان الدليل في دلالته بحسب ما يفهمه، ولكن ما يرجع إلى كتب السلف، يجد أن الفهم الذي قال على باب ولا على وجه ولا وجهين يكون هالوجهان الاثنين كلها مخالفة لعمل السلف. إذن لابد من الرجوع إلى طريقة السلف يا شيخ، وهذه الكتب تيسر للإنسان. أيضا كتب المروية عن الإمام أحمد رحمه الله من كتب المسائل، والمروية عن الشافعي ككتاب الأم وأشباه ذلك من المروية عن مالك وغيره رضي الله عنهم جميعا. في الحديث يقرأ الإنسان الكتب التسعة وهي البخاري ومسلم وأبي داود وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ثم أيضا الموطأ ومسند الإمام أحمد ومسند الدارمي، هذه اللي اصطلح عليها الناس اليوم الكتب التسعة. وكذلك يقرأ ازديادا يعني غيرها كمسند الإمام الشافعي رحمه الله. إذا قرأ الإنسان وتعلم طريقة أهل الحديث من هذه الكتب لأنها كتب عملية يستطيع الإنسان أن يفهم بها علم الحديث وأصول الحديث، يقوى بعد ذلك على قراءة كتب العلل وغيرها. لكن إن كنت تعجز عن قراءة يعني هذه الكتب فأنا أنصحك بثلاثة كتب. ثلاثة كتب إذا قرأتها وفهمتها حسن يعني في حسن الفهم عن الله ورسوله تستطيع أن تفهم فهما صحيحا لطريقة أهل الحديث، وهي صحيح البخاري، جامع الترمذي، مصنف أبي شيبة. هذه الثلاثة كتب إذا قرأتها فهمتها بس تحتاج إلى هدوء، تفهمها فهما ستعرف كيف نقل الحديث عن رسول الله وكيف يعرف المقبول عنه في السنن والآثار. في التفسير ينبغي بعد أن تقرأ بعض الكتب المختصرة التي أنا أقول لكم قبل قليل، هي المرحلة الثانية، هي كتب الأئمة كتفسير ابن جرير، تفسير ابن أبي حاتم، وتفسير المنذر وأشباهه من الأئمة. أنا أنبه بعض التنبيهات لأن الوقت يعني شبه انتهى، بعض التنبيهات المهمة في ما يؤثر على فهم العلم. قد يستغرب بعض الناس هذه الأمور التي سأذكرها، ولكن كواقع هي لها أثر في ضعف الفهم. أولها تقوى الله. قلة التقوى تحدث عند الإنسان قلة في الفهم، هذا أمر. الأمر الثاني ضعف التعبد والتأله والعمل الصالح، أيضا هذا له أثر في قلة الفهم. الأمر الثالث البحث والتفتيش. البحث هو سمة من سمات علوم السلف، لا يقولون عن الله شيئا إلا بعد أن يتعبوا في تحريره. ولهذا يقول ابن المديني: جلست أتأمل علة هذا الحديث 30 سنة حتى يحكم على هذا الحديث. يا شيخ الآن يستطيع الإنسان في يوم يحقق له 100 حديث ولا لا؟ بالطريقة الآلية وبأسهل ما عنده. أكتفي بهذا، وأختم بمسألة مهمة، وهو أنك يجب أن تعرف أن هذا العلم دين ونور، كما قال ابن المبارك: يقذفه الله في قلب من أحب من عباده. وهذا العلم ما رعته الدول، ما قامت به الدول يا شيخ في تاريخ الإسلام. كل الخلافات التي قامت ما قامت بالعلم يا شيخ، إنما أعانت على العلم. الذي يقوم بالعلم من هو؟ العالم يا شيخ، العالم هو الذي يقوم بالعلم. الإمام أحمد موظف في الدولة يا شيخ، الشافعي موظف في الدولة، مالك بن سيرين، أبو حنيفة، ما هم موظفين يا شيخ، ما قامت به الدول إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة. الذي يقوم به هو أهل العلم، هم جزاهم الله خير يعينون عليه ويحمونه. نعم هذا صحيح، ولكن يجب أن تعرف أنه يعني لابد أن يقوم بالعلم، يعني هو أنت الذي تقوم به. أجيب على 3 أسئلة يعني لأن الوقت وقت الإقامة قرب. فيه الأخ الكريم هذا يقول: ماذا يقول، كيف نرد على من يريد أن يعمل ويقول إن الأقدار كتبت، فإن يعني إن خيرا فخير وإن الشر فشر والصحف جفت؟ نعم هذا صحيح، ونقول له بعد: جزاك الله خير، لا تأكل ولا تشرب، لا تأكل ولا تشرب ولا تتزوج ولا أبدا ولا تسوي شيء، لأن خلاص إلى القدر. إنسان الله يحييك يحييك، أفضل إلى القدر. لماذا تدفع القدر بقدر ولا تدفع القدر بالقدر في العلم والعمل؟ إلا ما تهوى. تدفع أنت القدر الجوع بالأكل، إذا جاء الأكل صرت ما شاء الله أحسن الناس في دفع القدر بالأكل هو أنت، لكن إذا جاءت التقوى والطاعة لله عز وجل لا، ما تدفع قدر بقدر. هذا الأخ الكريم يسأل: أبغض الحلال عند الله الطلاق، ليس بصحيح. نعم هو حديث مرسل وقد أخذ به بعض أهل العلم وإلا جمهور أهل، وعندهم عند هؤلاء أن الطلاق الأصل فيه التحريم، وجمهور أهل العلم يرى أنه مكروه، وهذا هو الصحيح. السؤال الذي قبل الأخير هذا يقول في الحديث البسملة: هل يصح بناء الخلاف في الجهر بالبسملة على خلاف القراءات، يعني اختلاف العد عند القراء أنهم يعدونها آية ولا يعدونها آية؟ كلها صحيحة، لكن ليس مرتبا الخلاف في الجهر بالبسملة على هذا، لأن الذين يرون البسملة مثل أهل الكوفة لا يجهرون بها يا شيخ. ما قلنا لكم أن أبا حنيفة رحمه الله من أهل الكوفة ولا لا؟ يعدها آية لكن ما يجهر بها يا شيخ. وهكذا يعني جمع من أئمة أهل الكوفة ما يرونها. فيعني هذه مسألة فيها تفصيل، وهذا خلاصته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم وفي سنة سيد المرسلين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.